الله عليه وسلم أنه قال
إذا أخذكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله سنة أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه.
ثم أمد البخاري رحمه الله عليه وسلم وهو باب الأكل مع القادم وأورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أخذ أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليطعمه أبلة أو أبلتين أو لقمة أو لقمتين. ففي هذا الإشارة إلى إجلاسه معه، وأنه إذا لم يحصل الإجلاس فإنه يناوله على الأقل. يعني هذا الذي جاء ذكره في الحديث وهي أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، الأكلة هي اللقمة. وقيل إن هذا التفصيل الذي جاء في الحديث يفرق فيه بين إذا كان قليلا وإذا كان كثيرا، فهو إذا كان كثيرا يجلسه معه، وإذا كان قليلا فإنه يطعمه منه شيئا منه، يطعمه شيئا منه، هذا فيما إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا فإنه يجلسه معه.
قال باب الطاهر السافر مثل الطاهر المصاب. فيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم اورد البخاري رحمه الله قال الطاهر السافر مثل الطاهر السابق. ثم قال فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا السياق الذي جاء في الترجمه، وما ذكر اللفظ وإنما حال على الترجمة، يعني معناه أنه جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذه الترجمة، ولم يصل البخاري رحمه الله يعني هذا في مكان آخر، فإنما اكتفى بتعليقه والإشارة إليه هنا ولم يكن ذكره في مكان آخر، إنما اكتفى به معلقا، ولكنه وصل عند غير البخاري، وإيراد البخاري له في ترجمة وكونه يعني يذكر من جاء عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يدل على الاحتجاج به، وإن لم يصل إلى شرطه وإلى درجة شرطه الذي اشترطه في صحيحه، لكن من عادته رحمه الله أنه إذا ذكر الترجمة وأورد حديثا في الترجمة فهو يقل عن شرطه، ولكنه يصلح للاحتجاج، يقل عن شرطه ويصلح للاحتجاج. هذا مثل ما تقدم في كتاب العلم وكتاب الإيمان في آخره، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة السنة وعن مدى. وأشار إلى هذا الحديث بهذه الترجمة وليس على شرطه، وهو مخرج في صحيح مسلم، ولكن إراده إياه في الترجمة وتعليقه إياه يعني يفيد بأنه يحتج به وأنه صالح للاحتجاج، لكنه ما أورده مسندا لأنه يقل على شرطه. فهذا الجنس ذلك، لأن الطاعن الشافر مثل الطاعن الصادق، والطاعن الشافر هو الذي أعطاه الله عز وجل النعمة واستعملها في طاعة الله عز وجل وشكر الله عز وجل على ذلك، والطاعن الشافر الصابر هو الذي ضيق عليه بالرزق ولم يمكن من المال فصام وصبر واحتسب، فهذا أعطاه الله المال واستعمله في طاعة الله فشكرها، وهذا لم يحصل له المال فاستعمل الصيام وأثاب الصيام وصبر على ما أصابه من الفقر والباقة، فكل منهما على خير، كل منهما على خير. لكن هذه الحديث يعني ذكر مشبه المشبه به كأنه فيه إشارة إلى أن المشبه به وهو الصائم صادر أرفع وأعلى وأفضل من الطاعم الشافي. ومعلوم أن الناس يتفاوتون، فمن الناس من يكون عنده المال وينفقه في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذه من حله ويصرف فيما شرعه الله عز وجل، فهذا خير كثير وهذه درجة عالية. ولهذا فقراء المهاجرين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب لكثير من الجوع ونحن مقيم، يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ثم ذكر لهم أنهم يحمدون الله ويسبحونه ويشكرونه 33 ويقولون 800 لا إله إلا الله أو الله أكبر 34. فإنهم جاءوا هم جاءوا فقالوا: إنه علم إخواننا ما قلنا، فقالوا مثل ما قلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا يبين منزلة الأغنياء وأنهم إذا صرفوا أمياء بطاعة الله عز وجل أنهم يتميزون على الفقراء الذين تأووهم في هذا الكلام وزادوا عليهم بتصدق فضول الأعمال. ويتميز الفقراء على الأغنياء لأن الأغنياء يحاسبون ويحصل الحساب على ما حصل منهم لهم من الأموال، وأن أولئك فإنه ليس عندهم ما يحاسبون عليه. ومن العلماء من قال إن الفقير الصابر والغني الشاكر أفضلهما أسخاهما لله عز وجل، من كان أسخى لله عز وجل فهو أفضل، فإن استوى في الفضل استوى في الدرجة. أفضلهما أسخاهما لله عز وجل، فإن استوى في الفضل استوى في الدرجة. ولعل هذا القول يعني فيه تفصيل جيد وبيان جيد، وأن الأمر يرجع إلى من كان أسخى لله عز وجل. ومعلوم أن كل واحد بنفسه قد يكون قد يتميز على الآخر، وليس كل غني شاكر كل غني شاكر وكل فقير صابر في بلد واحدة، وهم يتفاوتون وليسوا على حد سواء. لكن من كان أسخى لله عز وجل فهو أفضل من كان أسخى منه، فإن استوي في التقوى استوي في الدرجة. الله عز وجل يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر. ليس الابتلاء انما هو بالفقر وحده، وانما هو ايضا بالغنى. الله يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص، ومملوكم بالشر والخير فتنه. الله تعالى يبتلي بالشر ويبتلي بالخير، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص. قد تكون النعم استدراج، استدراج من الله عز وجل للعبد، كما قال عز وجل: فلما نكون يذكرون فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله تعالى قد ينعم بالبلوى ويحصل من ورائها فوائد، يحصل من ورائها خير ونعم، وقد ينتقم بالنعم لأن يعطيها الإنسان فيذكرها والعياذ بالله ويضعها في غير موضعها، فينتقم الله منه ويعاقبه على ما حصل منه. ولكن من أعطاه الله تعالى النعم وشكرها حيث صرفها بمصارفها وأخذها من حلها واستعملها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه ماجور على ما حصل منه، ماجور على ما حصل منه، وهذا هو الذي استفاد من النعم. وأما إذا أعطاه الله عز وجل النعم وصرفها من عطية الله، صرفها بما يسخط الله، فإن هذا هو الذي كانت النعمة وبالا عليه. والله تعالى قد ينعم بالبلوى وإن عظمت، فيبتلي بعض الخلق بالنعم، الله تعالى قد يبتلي بعض الخلق بالنعم وقد ينعم بالبلوى، يعني يجعلها سبب يعني تمحيص وتكثير ومضاعفة الأجور وتحصيل ثواب من الله سبحانه وتعالى.
قال باب الرجل يدعى الى طعام فيقول وهذا معه. وقال انس اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار يسمى ابا شعيب وكان له غلام لحام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى غلامه لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسه لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسه فصنع له طعيما ثم اتاه فدعاه لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسه فصنع له طعيما ثم اتاه فدعاه فتبعهم رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا شعيب ان رجلا تبعنا فان شئت اذنت له وان شئت تركته. قال لا بل اذنت له.
وهذا الترجمه وهي باب قول رجل هذا معي يعني تدعو لذلك الذي يدعى الى طعام وهذا معي ورد في حديث ابن مسعود الذي سبق مره في اكثر من مره حديث ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه الذي ذكره البخاري في مواضع متعدده فيما مضى واورده هنا من اجل قول ما ترجم له وقالوا هذا معي. فلما جاء هذا الرجل ابو سعيد بن الانصار وامر غلامه اللحام يعني القرطابي الجزار ان يصنع طعيما طعاما قليلا يكفي لخمسه فتبعهم واحد ليس معهم لما جاء اليهم ودعاهم وصنع الطعام لهم وكان بعددهم وهم خمسه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا معنا وان هذا تبعنا فان جدا دخل والا رجع. قال بل اذنتم. المقصود من ارادي هنا ان كون الانسان اذا جاء معه احد ليس مدعو ان يشير اليه وان يكون معنا فلان وجاء معنا فلان حتى يعلم صاحب المحل وان يعلم له او لا يعلم له لكن الذي ينبغي هو الاذن. ولو كان الطعام قليلا فانه قد جاز الحل الطعام ثلاثة يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية وهكذا والله تعالى يبارك يعني بالشيء. لكن من الأدب يعني ذكر ما يحصل وذكر ما يقع كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد قبل هذا على الغرب أن أنك رضي الله عنه أنه إذا دعاه إنسان لا يتهم فإنه يأكل مطعمه إذا دعاه مسلم فإنه يأكل من طعامه ولا يسأل عنه. لأن هذا من أصل هو السلامة وأن الإنسان عندما يدعى لا يسأل عن الشخص الداعي وإيش عمله وإيش مكتبه ومن أين يصفق إنما الأصل هو السلامة هذا هو الأصل ولا يحتاج إلى أن الإنسان يعني يقدم على أنه لا يقدم على الأكل من طعام الإنسان إلا وقد سأل عنه لأن الأصل هو السلام هذا هو الأصل. وهذا مثل الإمامة الأصل هو السلام يسأل عن الإمامة أنه يصلي بالناس يعني إيش طريقته وإيش كذا الذي يصلي ورائه يسأل عنه الأصل هو السلام. هنا الأصل في الداعي المسلم أن لا يسأل عن طعامه ولا عن مكتبه كيف ما دام غير معروف بالتهمة غير معروف بأن أكل حرام وأنه أخذ من الحرام غير معروف بذلك وغير متهم بذلك ولا يعرف بهذا الأصل هو أن يأكل بدون سؤال. الأصل هو أن يأكل بسؤال لا أن يكون الأكل متوقف على السؤال لا أن يكون الأكل متوقف على السؤال. وجه طابقة الأثر هنا وهذه الترجمة هي بأنهم ما سألوا يعني ما سألوا يعني ما حصل سؤال يعني عن المكتب الذي وكسبه هذا الداعي، فإذا أصل هو السلامة، وأصل هو عدم التنبيش وتخفيف والتخفيف، وهذا هو الأصل الذي يؤخذ به، وليس الأصل هو أن يفتش وينقف، لأن الأصل هو السلامة والستر. فإذا علم واشتهر وظهر اتهام الإنسان وأن مكتبه حرام وأن يكفي يغرب عليه الحرام، إنه لا يأكل من طعام. والحديث كما ذكرت وسبقا أورده البخاري رحمه الله، أورده في البيوع يعني عند الفرق والمهن ذكر اللحام، وأورده في نفس كتاب الأطعمة أيضا في ما مضى، وأورده هنا من أجل هذه الجملة التي يقوله هذا النهي، لأن الرسول قال إن هذا تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلا رجع، فقال هذا من يا رسول الله. المطابقة في الأغرب قليلا من جهة أنها ما حدث سؤال لهذا الحامل من أين نكتب أين نكتب رهب في الأغرب قليلا أنه لا هو قالوا هذا معي وهذا معي، يعني هو في الأصل القصة من جهة إجابة الداعي، إجابة الداعي الذي دعاه ولا نسأله عن المسألة.
قال باب إذا حضر العشاء فلا يعدل عن أشربه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بالزهري شاة بيده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتج بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
ثم ورد البخاري رحمه الله يكفي من الغاوي إذا حضر العشاء فلا يعدل عن العشاء به. ورد فيه الحديث الذي سبق أن مر مرارا، سواء من كان يحتج من تلك العشاء السكين، فأنه دعي إلى الصلاة فألقى السكين وخرج ولم يتوضأ. خرج ولم يتوضأ. المقصود يعني من هذا أنه إذا كان حضر العشاء وهو لم يأكل منه فهو يعني يأكل، لا يجعل نفسه متعلقا، لكنه إذا كان أخذ منه وأكل شيئا منه وأخذ حاجته، وقد يكون الكلام انتهى أنه على وشك الانتهاء وأبلغ وأخبر بالصلاة فقام، المقصود من هذا أنه إذا كانت نفسه متعلقة فإنه يذهل عن نفسه أثر التشويش، وأما إذا كان قد أكل وقضى حاجته فإنه يقوم إلى الصلاة، يقوم إلى الصلاة. المقصود من هذا أن يأتي إلى الصلاة وهو مقبل عليها، لا تكون نفسه متعلقة بالطعام. ولا يعدل الذي حصل الوقع من غير حسب أن المقصود الإشارة على المقصود الإشارة إلى كون الإنسان إلى من يأكل، يعني لا يترك العجل مثلا على حسبه أما يأكل، لكنه إذا كان أكل يعني أنه كسر عدة الجوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم خطر من أكل، وهم أنه مقدم بعدين دعوه للصلاة غير في حسبه.
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام.
وهذا فيه أنه قال إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا يفيد لأنه إذا كان قدم ثم حصل فترة الإقامة ولم يأكل فإنه يأكل،
لأنه لو قام الحلف هذا يبقى مشوش في صلاته. فإذا فالحديث الأول والحديث الثاني كل من يمكن على حال من ذلك أنه إذا كان قد أكل فإنه يقوم، هذا إذا لم يأكل فإنه يبدأ بالأكل، لكنه لا يستمر يأكل حتى يفرغ من الصلاة، إنما يأكل ما يحصل به قضاء حاجته لا يلحق بالصلاة ثم هذا إذا حصل أمور طارئة أمور مفاجئة. أما بالنسبة لتوقيت الأكل فإن على الناس أن يوقفوا ذلك لأوقات، يعني ما يكون من الطعام يعني قدم ثم يأتي وقت إقامة الصلاة يعني بعد ذلك، وإنما يكون قبل ذلك الوقت أو يقوم لا يقدم إلا بعد الصلاة ويكون تقريمه بعد أن يصلي. أما أن يقدم ثم عند قبل الصلاة يؤدي ذلك إلى أوقات الصلاة فهذا لا ينبغي، لأنما يراعى فيه ناحية التوقيت أن يكون ذلك قبله الوقت أو بعدها الوقت. لكن إذا حصل أمور طارئة بأن قدم ثم جاء وقت الصلاة ولم يحصل ذلك فإنه يبدأ، لأنه لو قام وقد رأى الطعام ونفسه متعلقة به يكون مشوشا في صلاته يفكر في الطعام ونفسه مشغولة في الطعام.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. قال باب قول الله تعالى فإذا قعدتم فانتشروا. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب ان انس رضي الله عنه قال انا اعلم الناس بالحجاب. قال ابي بن سعد يسالني عنه اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينه فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنت من الحجاب.
ثم قال ما لدار قول الله عز وجل إذا قمت تنتشروا. ورد في حديث أنس بن مالك في قصة الحجاب وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزين بن جحش وأن النبي عرف ودعا الناس إلى وليمة الزواج حضروا الناس وأكلوا وقام الناس ولقي رجلان في مجلس الدفان ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفاتحهم وانما انتظر ان يقوموا فلم يقوموا ثم قام وخرج فذهب حتى وصل الى باب حجره عائشه وتبعه ثم رجع واذا هم جالسون ثم رجع مره اخرى ثم انهم خرجوا فتبعه انس ثم القى الحجاب او وضع الحجاب. فهذا هو اصل وضع الحجاب، حجاب النساء الذي حصل لأمهات المؤمنين وهو كذلك للمسلمات. فمقصود من هذا أورده البخاري هنا فقد أورده فيما مضى في النكاح وفي غيره، لكنه أورده هنا من أجل تعلقه بالطعام من جهة أن الذين يحضرون الوليمة عندما يخرجون ما يجلسون ويثقلون على صاحب المكان على صاحب المنزل، وإنما يخرجون إلا إذا علموا منه أنه يرغب أن يبقوا أنهم يبقوا كما يشاءون. وهذا أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في نهاية كتابه الأطعمة، وهو أن الناس إذا دعوا إلى الطعام وإذا فرغوا منه فإنهم يخرجون إلا إذا علم صاحب المحل بأنه يفضل أن يبقوا وأنه لا مانع عن أن يبقوا. أما أن يبقوا ويضطر إلى أن معه قد يكون مشغولا قد يكون هناك من يدعوه إلى ولا يريد أن يذهب وهم باقون وهم جالسون فإن هو الانتشاع من الطلبين من زينب تدل على هذا لأنه تنكرها وتقول أنه يفاتحهم بأن يقول لهم أن يخرجوا أو إلى خروجهم ولكن خرج لم يفهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم كان في حديث شبه أثروا عن غير ما هو فيه. ونزلت الآية التي تشير إلى أن عليهم أن يخرجوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم ولا طعام غيرنا وغيرنا ولكن الذي عليكم فادخلوا فإذا طعمتم فتشري فلا مرتين إلا ذلك كان أيضا لأيضا 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 وإذا طعمتم فانتشروا إذا دعوا فادخلوا يدخلون وإذا دعوا وإذا فرغوا فلينتشروا يعني يخرجوا.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة باب تسمية موجود وعذاب يولد لمن لم يؤثر عنه وتسميه. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكثر ولد أبي موسى.
وترجمة ذلك قتنا في هذه المرة من الله بكار الله وأشفتنا بها مناسب لأن فيها الإشارة إلى التفرق بعد أكل الطعام وحضور طعام الوليمة وأنه يغادر المكان يعني فالكتاب فيها مناسب من جهة أنه بعد الفراغ من الطعام تكون مغادرة المكان كون ذكر في البداية وذكر ما يكون في أبناء الطعام وأصل الطعام من الآداب ومن الأخلاق ومن الأفعال ثم بعد ذلك ختمت في الإشارة إلى الانتشار ومغادرة المكان بعد الفراغ فالحكم فيها وفي هذا الباب مناسب. الملك البخاري رحمه الله ذلك في كتاب العقيقة والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تذبح عن المولود وهي شكرا لله عز وجل على النعمة للولد. قد جاءت السنة لأن العقيقة تكون عن غلام كل شاتين العقيقة شاتين عن الغلام وشاتا واحدة عن الجارية وهذا أحد المواضع الخمسة التي جعلت النساء على النصف من الرجال خمسة أمور جعل فيها النساء على النصف من الرجال أحدها العقيقة ثاني الشهادة ذلك رجل عن امرأتين من المرأتين فرجل وامرأتان من سرون من الشهداء كذلك الدية أن المرأة على النصف من الرجل كذلك العقيقة الغسل فإنه جاء في الحديث أن من أعتق غلامين كان في كافة من النار إذا أعتق امرأة إذا أعتق الجارية على النصف ورد الحديث عن ما يدل على التفريق بين عتق الرجل وعتق المرأة وأن عتق الرجل أعظم وأفضل من عتق المرأة. والخامس الميراث الذكر محضر هي الذكر محضر هي والخمسة أمور صار النساء فيها على النصف من الرجال، وأحدها هذا الموضوع الذي معنا هو العقيقة، وجاء في الحديث أنه عن غلام شادان وعن جارية شادان، وهي من المستحبة ومن السنة المؤكدة لمن كان مستطيعا ومن كان قادرا، فإن مستطيعا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن شرعيتها لأن فيها شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة المولود ونعمة به، ولعل أيضا التفريق بين الرجال والنساء يكون غلام يعني له نشاتان ومقاصة ومن الرجال يكون النعمة في الولد أعظم وأكبر، فهذا جعل له شاتين وجعل الجارية شات واحدة.
قال باب تسميه وذا كلمه لمن لم يحق لمن لم يحق عنه والتحميل.
باب تسميه المولود وذا كلمه لمن لم يحق عنه وتحميته. التسميه يكون هو على الاسم، وهذا الحديث الذي عرضه البخاري تسميه من الولاده، لان موسى جاء به المولود يسمه لم يدخل الى جوفه شيء فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم، يسمى هذا الولد ابراهيم، يحنكه تحنيك، وزمغ التمره ثم تجعل في فم الطفل المولود ويدلك بها حنكه، يكون أول ما يدخل جوفه أول ما يدخل حلقه شيء حلو، وكان الصحابة يفعلون هذا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرجون البركة من ريقه عليه الصلاة والسلام، وكان من يحنك بأن يمضغ التمرة ويضعها في أفواههم إذا ذابت وسالت وصارت يعني سائلة، وضعها في حلق الطفل، ويكون أول ما يدخل جوفه هذا الحلو الذي مزج بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا من عادة من يفعل هذا مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قالوا ان هذا من الخصائص، وما كانوا يفعلون هذا مع احد غير الرسول عليه الصلاه والسلام، دل هذا على ان التحميد ليس لا يقصد به احد ولم يخص به احد، وقال ان هذا شخص هو الذي يحنك، لان هذا قد يعني يجعل الناس يغلون في هذا الرجل، وقد يصبر هو عند نفسه ويتعارف عند نفسه فيؤدي به ذلك إلى الغرور، ويؤدي به ذلك إلى أن يضع نفسه في منزلة لا يستحقها، وإنما يحنك الرجل ولده وتحنك الأم ولدها وتفعل هذا، ولا يدخل أحد من أجل أن يكون هو موضع التحنيك وهو الذي يقوم بالتحنيك، لأن هذا قد يؤدي إلى المضرة في جانب الزاهد وكذلك المضرة في جانب المرهوب إليه، يعني يكسر هذا أو هذا يغلو بهذا ويعتبره بمنزلة يضع في منزلة لا يستحقها ويغلى فيه ويتجاوز الحد فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه التسمية أيضا في أول ولادة، يعني جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يولد الليلة في غلام، يولد الليلة في غلام سميته باسم أبي إبراهيم، لما ولد إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام سماه إبراهيم، سماه باسم أبيه إبراهيم الكريم عليه الصلاة والسلام، قال ولد الليلة في غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، أين التثنية؟ يمكن أن تكون عند الولادة ويمكن أن تتأخر، لا يلزم أن تكون عند الولادة ولا يلزم أن تتأخر، فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع، ويمكن أن تكون عند الولادة ويمكن أن تكون عند الولادة ويمكن من قبل، لا بأس بذلك.
عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: وجد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه
فانفعه الماء. وهذا الحديث ايضا فيه دلاله على التحنيك، وعن النبي عليه الصلاه والسلام اتي بصبي يحنكه فبال عليه وفي حجره فاتبعه الماء، اتبعه الماء يعني رش عليه الماء. وقد جاء حديث صحيح انه يرش من بول الغلام، ينبح من بول الغلام ويدخل بول الجاريه، ينبح من بول الغلام ويدخل بول الجارية، بول الجارية الصغيرة التي ينبح بول الغلام أن تخرج من ملك الطعام يكفي النبح عليه، أما بول الجارية فإنه يدخل، فإنه يدخل مطلقا. وفي حال الصغر تفرق بين الذكور والإناث، الذكور يكفي في حقه النبح والرش، أما الإناث فالحكم في حقه الغسل. وهنا فيه أنه لما بال هذا الغلام صبيه في حجره أتبعه الماء، يعني رشه بالماء، والحديث يعني يدل على التحنيك، تحنيك المولود، التحنيك يكون عند الولادة، يعني أول ما يولد قبل أن يدخل إلى حلقه الجي، يعني يفك حنكه، وأول شيء يدخل جوفه هذا الذي يوضع في فمه ويدلك به حنكه. هذا الكلام الكلام هذا على النصف، يعني قضية على النصف، يعني إذا سمعت عن النصف عن هذه الفروق بين الذكور والإناث هي كبيرة، الفروق بين الذكور والإناث ليست محصورة بخمسة، ليست محصورة بخمسة بل هي كبيرة عديدة، لكن هذه على النصف، يعني ينفع على النصف أن التربيح من الذكور والإناث كان هذه أشياء عديدة، تصفيق الرجال وتصفيق الرجال وأشياء بينما القضية الخمس هذه من أجل التنقيح التي فيها تنقيح، هذا على نفس من هذا، أما ليس بالقضية هذا حاصل الفروق، الفروق كبيرة كبيرة جدا.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت لعبد الله بن زيد قبضة، قالت: فخرجت وانا مقيم فاتيت المدينه ونزلت قباه وولدت بقباه، ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجر، ثم دعا بتمره فنظرها ثم كفل في فيه، فكان اول شيء ذكر جوفه تحنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمره ثم دعا له فبرك عليه، وكان اول موجود ولد في الاسلام، ففرحوا به فرحا كثيرا، لانهم قيل له ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.
ثم عرض البخاري رحمه الله حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها في قصه ولادتها لابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وانها خرجت به مهاجره وفي مقيم يعني على وسط الولاده يعني في نهايه عمرها، ثم ولدت واول مولود ولد بعد الهجره، فاتت به النبي عليه الصلاه والسلام فاخذ تمره من المراه وكفل في فمه وحنكه بتلك التمره، وكان اول شيء دخل جوفه ريق بسيط ومزيد، فحنكه ودعا له بركه يعني دعا له ببركه، وثار وفرح الإيمان، وكان أول مولودا يعني ولد بعد الهجرة، وكان يقال أن اليهود سحروهم، وكان هذا المولود الذي هو عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه أول مولود ولد بعد الهجرة، ومقصود من ربي هنا مثل التحميص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حنكه حيث أكل تمرة ومضغها حتى صارت يعني سائلا، ثم وضعها في حلقه، وصار أول شيء دخل جوف عبد الله بن جبير ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام منزوجا بهذه التمرة الزائدة.
قال حدثنا مطرق بن فضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الله بن عون عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان ابن لابي طلحه ليشتكي فخرج ابو طلحه فقبض السبيل فلما رجع ابو طلحه قال ما فعلت فقالت ابن سيرين هو اسفل ما كان فقربت اليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وارد الصبيب فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرضتم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قالوا نعم ثمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن مسلى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحديث.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وحديث انس بن مالك وقصه ام سليم والدته مع زوجها ابو طلحه وانه كان له الغلام وكان قد مر امرا شديدا وجاء و قد مات من هذا الغلام فسأل عنه وقال إنه أسلم ما كان توري بهذا تريد يعني هي تشير أو تريد لأنه قد مات من أسلم ما كان لأن قد أعظم ما يكون من السكون وعدم الحركة والنوم وهو يفهم أنه مرتاح وأنه ساكن ما عنده تعب ولا عنده ألم إنما هذه ثورية يكون الإنسان قد يقول الشيء يريد شيئا ويفهم صاحبه شيئا آخر ومثل هذا ما سبق أن مر في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول هي أختي ويبكي أنها أخته في الإسلام أخته في الإسلام وهما يقولون أخته يعني من النسب يعني هذا من الثورية وهي كون الإنسان يعني يذكر كلاما يريد منه شيئا ويفهم منه غيره شيئا آخر. قالت هو أسكن ما كان ثم قدمت له الطعام وأكل لأنها لو أخبرته بأنه قد مات يعني لا يشتهي الطعام ويتأثر ويتألم ولكنها أيضا لما سألها أيضا أجابته بهذا الجواب الذي في دورها ففهم شيئا وهي أرادت شيئا ثم إنه كذلك مثلا في نفسها رجع معنا بعد ذلك وبعدما فرغ وانتهى قالت له واري الغلام يعني ادهنه يذهب به ليقبر فجاء واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام بما حصل وقال اعرفتم وقال نعم بارك الله لكم ثم انها حملت في ذلك اللقاء وجاء هذا المولود وعندما ولد يعني دفعته ودفعوه إلى أخيه أنس فيه لأمه ليذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه ثمرات يعني يحنكه بها ثم ضغر رسول الثمرات ثم وضعها في الغلام وحنكه ودعاه
ثم ان هذا المولود صار له اولاد وصار اهل العلم اهل الفضل لاولاد هذا
الله عليه وسلم انه قال اذا احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله سنه او لقمه او لقمتين فانه ولي حره وعناده.
ثم عبد البخاري رحمه الله عليه وسلم هو باب الاكل مع القادر واورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أخذ أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليطعمه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. ففي هذا الإشارة إلى إجلاسه معه وأنه إذا لم يحصل الإجلاس فإنه يناوله على الأقل. أن هذا الذي جاء ذكره في الحديث وهي أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. الأكلة هي اللقمة. وقيل ان هذا التفصيل الذي جاء في الحديث يفرق فيه بين ان اذا كان قليلا واذا ما اذا كان كثيرا. فهو اذا كان كثيرا يجلسه معه واذا كان قليلا فانه يطعمه منه شيئا منه هذا فيما اذا كان قليلا. اما اذا كان كثيرا فانه يجلسه معه.
قال باب الطاهر الشافي المصاب المصاب فيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم اورد البخاري رحمه الله قال الطاهر الشافي مثل الطاهر الصابر. ثم قال فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا السياق الذي جاء في الترجمه وما ذكر اللفظة وإنما حال على الترجمة يعني معناه أنه جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذه الترجمة ولم يصل البخاري رحمه الله يعني هذا في مكان آخر لأنه اكتفى بتعليقه والإشارة إليه هنا ولم يكن ذكره في مكان آخر وإنما اكتفى به معلقا ولكنه وصل عند غير البخاري وإراد البخاري له في ترجمة وكونه يعني يذكر من جاء عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يدل على الاحتجاج به وإن لم يصل إلى 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 شرطه وإلى درجة شرطه الذي شرطه في صحيحه. لكن من عادته رحمه الله انه اذا ذكر الترجمه واورد حديثا في الترجمه فهو يقل عن شرطه ولكنه يصلح للاحتجاج هذا مثل ما تقدم في كتاب العلم وكتاب الايمان في اخره وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السنة وعن مذهب. وأشار إلى هذا الحديث بهذه الترجمة وليس على شرطه وهو مخرج في صحيح مسلم ولكن إراده إياه في الترجمة وتعليقه إياه بأن يفيد بأنه يحتج به وأنه صالح للاحتجاج لكنه ما أورده مسندا لأنه يقل على صوته. فهذا يجب في ذلك لأن الطاعم الشافر مثل الطاعم الصادر. والطاعم الشافر هو الذي أعطاه الله عز وجل النعمة واستعملها في طاعة الله عز وجل وشكر الله عز وجل على ذلك. والطاعم الشافر الصادر هو الذي ضيق عليه بالرزق ولم يمكن من المال فصام وصبر واحتسب فهذا أعطاه الله المال واستعمله في طاعة الله فشكرها وهذا لم يحصل له المال فاستعمل الصيام وأتى بالصيام
وصبر على ما أصابه من البقر والباقة، فكل منهما على خير، كل منهما على خير. لكن هذه هذا الحديث يعني ذكر المشبه والمشبه به كأنه فيه إشارة إلى أن المشبه به وهو صائم صابر أرفع وأعلى وأفضل من الطاعم الشافي. ومعلوم أن الناس يتفاوتون، فمن الناس من يكون عنده المال وينفقه في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذه من حله ويصرفه فيما شرعه الله عز وجل، فهذا خير كثير وهذه درجة عالية. ولهذا فقراء المهاجرين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب للكثير من الجوع ونحن مقيم، يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ثم ذكر لهم أنهم يحمدون الله ويسبحونه ويشكرونه 33 ويقولون كما من لا إله إلا الله أو الله أكبر 34. فإنهم جاءوا هم جاءوا فقالوا: إنه علم إخواننا ما قلنا، فقالوا مثل ما قلنا، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا يبين منزلة الأغنياء، وأنهم إذا صرفوا نعم بطاعة الله عز وجل أنهم يتميزون على الفقراء الذين تأووهم في هذا الكلام وزادوا عليهم بتصدق فضول الأعمال. ويتميز الفقراء على الأغنياء لأن الأغنياء يحاسبون ويحصل حساب على ما حصل منهم لهم من الأموال، وأن أولئك فإنه ليس عندهم ما يحاسبون عليه. ومن العلماء من قال إن الفقير الصابر والغني الشاكر أفضلهما أسخاهما لله عز وجل، من كان أسخى لله عز وجل فهو أفضل، فإن استويا في الفضل استويا في الدرجة، أفضلهما أسخاهما لله عز وجل، فإن استويا في الفضل استويا في الدرجة. ولعل هذا القول يعني فيه تفصيل جيد وبيان جيد، هو أن الأمر يرجع إلى من كان أسخى لله عز وجل. ومعلوم أن كل واحد بنفسه قد يكون قد يتميز على الآخر، وليس كل غني شاكر وكل فقير صابر في بلد واحدة، وهم يتفاوتون وليسوا على حد سواء. لكن إن كان أسخى لله عز وجل فهو أفضل من كان أسخى منه، فإن استوي في التقوى استوي في الدرجة. والله عز وجل يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، ليس الابتلاء إنما هو بالفقر وحده، وإنما هو أيضا بالغنى. الله يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله تعالى يبتلي بالشر ويبتلي بالخير، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص. قد تكون النعم استدراج، استدراج من الله عز وجل للعبد، كما قال عز وجل: فلما نكون يذكرون فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بركة فإذا هم مبلسون. فالله تعالى قد ينعم بالبلوى ويحصل من ورائها فوائد، يحصل من ورائها خير ونعم، وقد ينتقم بالنعم بأن يعطيها الإنسان فيذكرها والعياذ بالله ويضعها في غير موضعها، فينتقم الله منه ويعاقبه على ما حصل منه. ولكن من أعطاه الله تعالى النعم وشكرها حيث صرفها في مصارفها وأخذها من حلها واستعملها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه ماجور على ما حصل منه، ماجور على ما حصل منه، وهذا هو الذي استفاد من النعم. وأما إذا أعطاه الله عز وجل النعم وصرفها من عطية الله، صرفها بما يسخط الله، فإن هذا هو الذي كانت النعمة وبالا عليه. والله تعالى قد ينعم بالبلوى وإن عظمت، يبتلي بعض الخلق بالنعم، تعالى قد يبتلي بعض الخلق بالنعم وقد ينعم بالبلوى، يعني يجعلها سبب يعني تمحيص وتكثير ومضاعفة الأجور وتحصيل ثواب من الله سبحانه وتعالى.
قال باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي، وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يسمى أبا شعيب وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال لا بل أذنت له.
وهذا الترجمة هو إعلام قول رجل هذا معي يعني ندعو ذلك الذي يدعى إلى طعام وهذا معي. أورد في حديث ابن مسعود الذي سبق مرة أكثر من مرة حديث ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه الذي ذكره البخاري في مواضع متعددة فيما مضى، وأورده هنا من أجل قول ما ترجم له قلوا هذا معي، لما جاء هذا الرجل أبو شعيب من الأنصار وأمر غلامه اللحام يعني القرطاب الجزار أن يصنع طعيما من طعام قليلا يكفي لخمسة، فتبعهم واحد ليس معهم لما جاء إليهم ودعاهم وصنع الطعام لهم وكان بعددهم وهم خمسة، و قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معنا وأن هذا تبعنا بأن جدا دخل وإلا رجع. قال بل أذنت. المقصود من إرادي هنا أن كون الإنسان إذا جاء معه أحد ليس مدعو أن يشير إليه وأن يكون معنا فلان وجاء معنا فلان، حتى يعلم صاحب المحل وأن يعلم له أو لا يعلم له، لكن الذي ينبغي هو الإذن، ولو كان الطعام قليلا فإنه قد جاء في الطعام ثلاثة يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية وهكذا، والله تعالى يبارك يعني بالشيء، لكن من الأدب يعني ذكر ما يحصل وذكر ما يقع كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أورد قبل هذا الأثر أن أنس رضي الله عنه أنه إذا دعاه مثلا لا يتحن فإنه يأكل من طعامه، إذا دعاه مسلم فإنه يأكل من طعامه ولا يسأل عنه، لأن هذا من أصل هو السلامة، وأن الإنسان عندما يدعى لا يسأل عن الشخص الداعي وإيش عمله وإيش مكتبه ومن أين يصفك، إنما الأصل هو السلامة، هذا هو الأصل، ولا يحتاج إلى أن الإنسان يعني يقدم على انه لا يقدم على الاكل من طعام الانسان الا وقد سأل عنه، لان الاصل هو السلام، هذا هو الاصل، وهذا مثل الامامه، الاصل هو السلام، لا يسال عن الامام انه يصلي بالناس يعني ايش طريقته وايش كذا اذا جاء يصلي ورائه يسال عنه، الاصل هو السلام. هنا الاصل في الداعي المسلم أن لا يسأل عن طعامه ولا عن مكتبه، كيف ما دام غير معروف بالتهمة غير معروف بأن المكتب حرام وأنه أخذه من الحرام، غير معروف بذلك وغير متهم بذلك ولا يعرف بهذا، فالأصل هو أن يؤكل بدون سؤال، الأصل هو أن يسأل بسؤال، لا أن يكون الأكل متوقف على السؤال، لا أن يكون الأكل متوقف على السؤال. وجه المطابقة الأثر هنا لهذه الترجمة هي أنهم ما سألوا، يعني ما سألوا، يعني ما حصل سؤال يعني عن المفسد الذي كسبه هذا الداعي. فإذا الأصل هو السلامة، الأصل هو عدم التنبيش وتفتيش والتفتيش، وهذا هو الأصل الذي يؤخذ به. وليس الأصل هو أن يفتش وينقف، لأن الأصل هو السلامة والستر. فإذا علم واشتهر وظهر اتهام الإنسان وأن مكتبه حرام وأن يكفي يغرق عليه الحرام، إنه لا يأكل من الطعام. والحديث كما ذكرت وسبقا أورده البخاري رحمه الله، أورده في البيوع يعني عن الترف والمهن ذكر اللحام، وأورده في نفس كتاب الأطعمة أيضا في ما مضى، وأورده هنا من أجل هذه الجملة التي يقوله هذا النهي، لأن الرسول قال إن هذا تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلا رجع. فقال آدم له يا رسول الله مطابقة الأخرى قبلها من جهة أنها ما حصل سؤال لهذا الإحسان وأنها مستدر أي أنها تعمل وهذا في الأخرى قبلها من لا هو قالوا هذا معي وهذا معي، يعني هو في الأصل القصة من جهة إجابة الداعي، إجابة الداعي الذي دعاه ولم يسألوه عن المسألة.
قال باب إذا حضر العشاء فلا يعدل عن عشائه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج لذبح الشاة بيده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتج بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
ثم عود البخاري رحمه الله يكرم الراوي اذا حضر العشاء فلا يعدل عن العشاء فيه. وعود فيه الحديث الذي سبق ان مر مرارا، وهو ان النبي كان يحتج من كتف الشاة السكين، وانه دعي الى الصلاه فالقى السكين وخرج ولم يتوضا. خرج ولم يتوضا. المقصود يعني من هذا انه اذا كان حضر العشاء وهو لم يأكل منه فهو يعني يأكل، يعني يجعل نفسه متعلقا، لكنه إذا كان أخذ منه وأكل شيئا منه وأخذ حاجته، وقد يكون القلع انتهى أنه على وشك الانتهاء فأبلغ وأخبر بالقلع فقام. المقصود من هذا أنه إذا كانت نفسه متعلقة فإنه يذهل عن نفسه أثر التشويش، وأما إذا كان قد أكل وقضى حاجته فإنه يقوم إلى الصلاة، يقوم إلى الصلاة. المقصود من هذا أن يأتي إلى الصلاة وهو مقبل عليها، لا تكون نفسه متعلقة بالطعام. لا يعجل الذي حصل الوقع من بين أجل أن نقود الإشارة على نقود الإشارة إلى كون الإنسان إلى من يأخذ يعني لا يترك العجل ونسل على أجله أما يأخذ، لكنه إذا كان أجل يعني معنى أنه كسر حدة الجوع، والرسول صلى الله عليه وسلم خطر من أجل وهنا أنه يقدم بعدين دعوه للصلاة بركة أجل.
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن علي بن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام.
وهذا حديث فيه أنه من إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فده بالعشاء. هذا يفيد لأنه إذا كان قدم ثم حصلت الإقامة ولم يأكل فإنه يأكل، لأنه لو قام والحالة هذه يبقى مشوش في صلاته. وإذا فالحديث الأول والحديث الثاني كل من هو أقوم على حال من ذلك أنه إذا كان قد أكل فإنه يقوم، هذا إذا لم يأكل فإنه يبدأ بالأكل، لكنه لا يستمر يأكل حتى يفرغ من الصلاة، وإنما يأكل ما يحصل به خبر حاجته لا يلحق بالصلاة ثم هذا إذا حصل أمور طارئة أمور مفاجئة. أما بالنسبة للتوقيت الأكل فإن على الناس أن يوقفوا ذلك لأوقات، يعني ما يكون الطعام يعني قدم ثم يأتي وقت إقامة الصلاة يعني بعد ذلك، وإنما يكون قبل ذلك الوقت أو يقوم لا يقدم إلا بعد الصلاة ويكون تقريمه بعد أن يصلي. أما أن يقدم ثم عند وقت الصلاة يؤدي ذلك إلى أوقات الصلاة فهذا لا ينبغي، إنما يراعى فيه ناحية التوقيت أن يكون ذلك قبله الوقت أو بعده الوقت. لكن إذا حصل أمور طارئة بأن قدم ثم جاء وقت الصلاة ولم يحصل ذلك فإنه يبدأ، لأنه لو قام وقد رأى الطعام ونفسه متعلقة به يكون مشوشا في صلاته يفكر في الطعام ونفسه مشغولة في الطعام.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. قال باب قول الله تعالى فإذا قعدتم فانتشروا. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب ان انس رضي الله عنه قال انا اعلم الناس بالحجاب، قال ابي بن سعد يسالني عنه، اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بالزينه بنت الجحش وكان تزوجها بالمدينه، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا لأني من الحجاب.
ثم قال المحارق مرى دابه وقلنا عز وجل إلى قريب تنتشروا. عرض في حديث أنس بن مالك في قصة الحجاب وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزين بن الجحش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى وليمة الزواج، حضر الناس وأكلوا وقام الناس ولقي رجلان في مجلس يتحدثان، ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفاتحهم وانما انتظر ان يقوموا فلم يقوموا، ثم قام وخرج فذهب حتى وصل الى باب حجره عائشه وتبعه الناس، ثم رجع واذا هم جالسون، ثم رجع مره اخرى، ثم انهم خرجوا فتبعه الناس، ثم القى الحجاب او وضع الحجاب. فهذا هو اصل وضع الحجاب، حجاب النساء الذي حصل لأمهات المؤمنين، وهو كذلك للمسلمات. فمقصود من هذا أورده البخاري هنا، فقد أورده فيما مضى في النكاح وفي غيره، لكنه أورده هنا من أجل تعلقه بالطعام من جهة أن الذين يحضرون الوليمة عندما يخرجون يخرجون ما يجب أن يدخلون على صاحب المكان على صاحب المنزل وإنما يخرجون إلا إذا علموا منه أنه يرغب أن يبقوا أنهم يبقوا كما يشاءون. وهذا أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في نهاية كتابه الأطعمة وهو أن الناس إذا دعوا إلى الطعام وإذا فرغوا منه فإنهم يخرجون إلا إذا علموا من صاحب المحل بأنه يفضل أن يبقوا وأنه لا مانع من أن يبقوا. أما أن يبقوا ويضطر إلى أن معه قد يكون مشغولا قد يكون هناك من يدعوه إلى ولا يريد أن يذهب وهم باقون وهم جالسون فإن هو الانتشاع من الخلافين من زينب تدل على هذا لأنه كان كره أن تقرموا مفاتحهم بأن يقول لهم أن يخرجوا إلى خروجهم ولكن خرج لم يفهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم كان في حديث شبه أتوا عن غير ما هو فيه. ونزلت الآية التي تشير إلى أن عليهم أن يخرجوا يا أيها الذين آمنوا فادخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم إلى طعام غيرنا ظلمنا ولكن قد يعيكم فادخلوا فإذا طعمتم فتشري فلما كان ذلك كان أيضا لم يكن طعامكم لم تنسى الحديث وإذا طعمتم فانتشروا إذا دعوا فادخلوا يدخلون وإذا دعوا وإذا فرغوا فلينتشروا يعني يخرجوا.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة المولد لمن لم يؤت عنه تسميته. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكثر ولد أبي موسى.
وترجمة ذلك أتنا في هذه المرة من الله كتاب الله وأسقطنا بها مناسب لأن فيها الإشارة إلى التفرق بعد قبل الطعام وحضور طعام الوليمة وأنه يغادر المكان يعني فالكتاب بها مناسب من جهة أنه بعد الفراغ من الطعام تكون مغادرة المكان كون ذكر في البداية وذكر ما يكون في أبناء الطعام وأصل الطعام من الآداب ومن الأخلاق ومن الأفعال ثم بعد ذلك ختمت في الإشارة إلى الانتشار ومغادرة المكان بعد الفراغ فالحكم فيها وبهذا الباب مناسب. الملك رب الخير رحمه الله ذلك كتاب الحقيقة والحقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تذبح عن المولود وهي شكرا لله عز وجل على النعمة للولد. قد جاءت السنة لأن العقيقة تكون عن غلام تكون شاتين العقيقة شاتين عن الغلام وشاتا واحدة عن الجارية وهذا أحد المواضع الخمسة التي جعلت النساء على نصف من الرجال خمسة أمور جعل فيها النساء على نصف من الرجال أحدها العقيقة ثاني الشهادة ذلك رجل عن امرأتين المرأتين فرجل امرأتان من ترضان من الشهداء كذلك الدية أن المرة على نصف من الرجل كذلك العقيل الغسل فإنه جاء في الحديث أنه من أعتق غلامين كان في كافة من النار إذا أعتق امرأة وإذا أعتق الجارية على النصف على ورد الحديث عن ما يدل على التفريق بين عتق الرجل وعتق المرأة، وأن عتق الرجل أعظم وأفضل من عتق المرأة. والخامس الخامس الميراث، الذكر محرم هي الذكر محرم هي. والخمسة أمور صار النساء فيها على النصف من الرجال، وأحدها هذا الموضوع الذي معنا هو العقيقة، وجاء في الحديث أنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان، وهي من المستحبة ومن السنة المؤكدة لمن كان مستطيعا ومن كان قادرا، ومن كان مستطيعا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن شرعيتها لأن فيها شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة المولود والنعمة به. ولعل أيضا التفريق بين الرجال والنساء يكون غلام يعني له نشاتان ومقاطع من الرجال، يكون النعمة بالولد أعظم وأكبر، فهذا جعل له شاتين، وجعل للجارية شات واحدة.
قال باب تسميه وذاك المولد لمن لم يحق لمن لم يحق عنه والتحميل.
باب تسمية المولود وذاك يولد لمن يحق عنه وتحميله. تسمية يكون هو على اسم، وهذا الحديث الذي عرضه البخاري تسمية من الولادة، لأن موسى جاء به المولود من كل ولد لم يدخل في جوفه شيء، فسمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ثم هو الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وسمى هذا الولد إبراهيم، وحنكه تحنيك وزمغ الثمرة ثم تجعل في فم الطفل المولود ويدرك بها حنكه، يكون أول ما يدخل جوفه أول ما يدخل حلقه شيء حلو. وكان الصحابة يفعلون هذا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرجون البركة من ريقه عليه الصلاة والسلام، وكان من يحنك بأن يمضغ التمرة ويضعها في أفواههم إذا ذابت وسالت وصارت يعني سائلة، وضعها في حلق الطفل، ويكون أول ما يدخل جوفه هذا الحلو الذي مزج بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا من عادة من يفعل هذا مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذا من الخصائص، وما كانوا يفعلون هذا مع أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن التحميد ليس لا يقصد به أحد ولم يخص به أحد، يقال إن هذا شخص هو الذي يحنك، لأن هذا قد يعني يجعل الناس يغلون في هذا الرجل، وقد يكبر هو عند نفسه ويتعاضى عند نفسه فيؤدي به ذلك إلى الغرور، ويؤدي به ذلك إلى أن يضع نفسه في منزلة ويسحقها. وإنما يحنك الرجل ولده وتحنك الأم ولدها وتفعل هذا، ولا يقصد أحد من أجل أن يكون هو موضع التحنيك وهو الذي يقوم بالتحنيك، لأن هذا قد يؤدي إلى المضرة في جانب الزاهد وكذلك المضرة في جانب المرهوب إليه، لأن يكثر هذا أو هذا يغلو بهذا ويعتبره بمنزلة يضع في منزلة لا يتحقها ويغلى فيه ويتجاوز الحد فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه التسمية أيضا في
أول ولادة. يعني جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وقال يريد الليلة في غلام يريد الليلة في غلام سميته باسم أبي إبراهيم. لما ولد إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام سماه إبراهيم، سماه باسم أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال ولد الليلة في غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. إذا التسمية يمكن أن تكون عند الولادة ويمكن أن تتأخر، لا يلزم أن تكون عند الولادة ولا يلزم أن تتأخر، فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع، ويمكن أن تكون عند الولادة ويمكن أن تكون قبل ويمكن أن قبل، لا بأس بذلك.
عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمره ودعا له بالبركه ودفعه اليه وكان اكبر ولد ابي موسى. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه
فأنفعه الماء. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على التحريف عن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي يحنكه فبال عليه وفي حجره فأتبعه الماء، أتبعه الماء يعني رش عليه الماء. وقد جاء الحديث الصحيح أنه يرش من بول الغلام، ينبح من بول الغلام ويدخل بول الجارية، ينبح من بول الغلام ويدخل بول الجارية، بول الجارية الصغيرة التي ينبح بول الغلام من تحت الجنة والطعام يكفي النبح عليه. أما بول الجارية فإنه يدخل، فإنه يدخل مطلقا. وفي حال الصغر تفرق بين الذكور والإناث، فالذكور يكفي في حق النبح وبالرش، أما الإناث فحكم في حقه من الغسل. وهنا فيه أنه لما بال هذا الغلام في حجره أتبعه الماء لأنه رشه بالماء. والحديث يعني يدل على التحنيك، تحنيك المولود، التحنيك يكون عند الولادة، يعني أول ما يولد قبل أن يدخل إلى حلقه الجي يعني يفك حنكه، وأول شيء يدخل جوفه هذا الذي يوضع في فمه ويدرك به حنكه. هذا الكلام الكلام هذا على النصف، يعني قضية على النصف، يعني هذا سنت على النصف، يعني هذه الفروق بين الذكور والإناث هي كبيرة، هذه الفروق بين الذكور والإناث ليست محصورة بخمسة، ليست محصورة بخمسة بل هي كبيرة عديدة، لكن هذه على النصف، يعني ينفع على النصف، أما التفريق بين الذكور والإناث فهي هذه أشياء عديدة، تصفيق الرجال وتصفيق الرجال وأشياء وإنما قضية الخمس هذه هي التنقيح التي فيها تنقيح، هذا على نفس من هذا، وليس بقضية هذا حاصل الفروق، الفروق كبيرة كبيرة جدا.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت لعبد الله بن زيد قطرة قالت فخرجت وانا مسلم فاتيت المدينه ونزلت القبار وولدت في القبار ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجر ثم دعا بتمره فنظرها ثم كفل في فيه فكان اول شيء ذكر جوفه تحريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلقه بالتمره ثم دعا له فبرك عليه وكان اول موجود ولد في الاسلام ففرحوا به فرحا كثيرا لانهم قيل له ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.
ثم عرض البخاري رحمه الله حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها في قصه ولادتها لابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وانها خرجت به مهاجره وفي
في مكان يعني على وسط الولادة يعني في نهاية كلها، ثم ولد وأول مولود ولد بعد الهجرة فأتت به النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ تمرة من المرأة ودخل في فمه وحنكه بتلك التمرة، وكان أول شيء دخل جوفه ريقه وصيفه وزيه فحنكه ودعا له بركة يعني دعا له ببركة صار وفرح المسلمون، وكان أول مولود يعني ولد بعد الهجرة، وكان قالوا أن اليهود سحروهم، وكان هذا المولود الذي هو عبد الله بن جبير رضي الله عنه أول مولود ولد بعد الهجرة، ومقصود من ربي هنا مثل التحنيش وأن النبي عليه الصلاة حنكه حيث أكل تمرة ومضغها حتى صارت يعني سائلا، ثم وضعها في حلقه فصار اول شيء دخل جوف عبد الله بن جبير ريق رسول الله عليه الصلاه والسلام ممزوجا بهذه التمره الزائده.
قال حدثنا مطرق الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الله بن عون عن انس بن حسين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان ابن لابي طلحه ليشتكي فخرج ابو طلحه فقبض السبيل، فلما رجع ابو طلحه فقال ما فعلته، فقال ابن سليم هو اسفل ما كان، فقربت اليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وارد قبيل، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرضتم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم ثمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن مسلى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحديث.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وحديث انس بن مالك وقصه ام سليم والدته مع زوجها ابو طلحه وانه كان له الاعلام وكان قد مل امرا شديدا وجاء و قد مات من هذا الغلام، فسأل عنه وقال إنه أسلم ما كان توري بهذا، يعني تريد يعني هي تشير أو تريد بأنه قد مات يعني أسلم ما كان، لأن أنا قد أعظم ما يكون من السكون وعدم الحركة والغنوج، وهو يفهم أنه مرتاح وأنه ساكن ما عنده تعب ولا عنده ألم، إنما هذه ثورية يكون الإنسان قد يقول الشيء يريد شيئا ويفهم صاحبه شيئا آخر، ومثل هذا ما سبق أن مر في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول هي أختي ويقول أنها أخته في الإسلام وهنا يقولون أخته يعني من النسب، يعني هذا من الثورية وهي كون الإنسان يعني يذكر كلاما يريد منه شيئا ويفهم منه غيره شيئا آخر. قالت هو أسكن ما كان، ثم قدمت له الطعام وأكل، لأن لو أخبرته بأنه قد مات يعني لا يشتهي الطعام ويتأثر ويتألم، ولكنها أيضا لما سألها أيضا أجابته بهذا الجواب الذي في ثورية، ففهم شيئا وهي أرادت شيئا، ثم إنه كذلك نفسه من نفسها رجع معنا بعد ذلك، وبعدما فرغ وانتهى قالت له واري الغلام يعني ادهنه يذهب به ليكبر، فجاء واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام بما حصل وقال اعرضتم، فقال عن بارك الله لكم ثم انها حملت ذلك اللقاء وجاء هذا المولود، وعندما ولد يعني دفعته دفعوه الى اخيه انس فيه لامه ليذهب به الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ومعه ثمرات يعني يحنطه بها، ثم ضغط الثمرات ثم وضعها في الغلام وحنطه وبعاله. ثم ان هذا المولود صار له اولاد وصار اهل العلم اهل الفضل لاولاد هذا